بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أن الكلام كان في الاستدلال بالسيرة على حجية الخبر، ولما كان تمامية الاستدلال يتوقف على عدم وجود رادع عن السيرة، واجه الاستدلال بالسيرة إشكالية رادعية الآيات، وأجاب عنها المصنف بوجوه كان عمدتها أن رادعية الآيات لا تكون إلا على وجه دوري، ثم أشكل على نفسه بأن مخصصية السيرة للآيات أيضا لا تكون إلا عليكم السلام على وجه دوريا، ومرجع هذا الإشكال إلى إشكال نقضيا، في مقام الجواب عن هذا الإشكال النقضي وعن الدور المعاكس، ذكر المصنف كلاما اختلف في شرحه، ما أدري لاحظتم ذلك أو لا، فجماعة يشرحونه بطريقة ترجع إلى أن المصنف يرفع إشكال الدور المعاكس، صحيح؟ وجماعة أخرى يشرحونه بمعنى يرجع إلى تسليم المصنف بالدور المعاكس. فرق كبير بين الشرحين، الشرح الأول يرجع إلى أنه يذكرون حل لهذا الدور الثاني، فيسلم الدور الأول عن المعارض. جماعة الأخرى لا، تقول لا، المصنف يسلم بورود الدور، ولكن مع ذلك يبقى يصح الاستدلال بالسيرة. فأي شرح تختارون، الأول أو الثاني؟ لا، التعليقة جاءت متأخرة. نعم. أما بناء على الشرح الأول، ظهر بدأ أعداء. أما بناء على الشرح الأول فحاصل الكلام أن الدور الثاني لا نسلمه باعتبار أن حجية الخبر بالسيرة لا تتوقف على ثبوت عدم الرادع، بل على عدم ثبوت الرادع. تقريبه أن الدور الثاني كان مركبا من المقدمات التالية: المقدمة الأولى أن حجية الخبر بالسيرة يتوقف على عدم الرادع، هذه المقدمة الأولى وهي واضحة، أي سيرة تتوقف حجيتها على عدم الرادع. المقدمة الثانية أن عدم رادعية الآيات تتوقف على تخصيص السيرة للآيات، إذ لو لم تكن مخصصة لها لتم اقتضاؤها وردعت، اقتضاء الآيات يعني وردعت. المقدمة الثالثة أن تخصيص السيرة للآيات يتوقف على عدم رادعية الآيات، لأن الخاص لا يكون مخصصا إلا إذا كان ماذا؟ حجة. ومع الرادعية تسقط حجية السيرة. ملتفت جيدا معي؟ المقدمة الثالثة ما هي؟ أن مخصصية السيرة للآيات يتوقف على عدم رادعية الآيات. ليش؟ لأن المخصص حتى يخصص لابد أن يكون حجة في التخصيص، والسيرة لا تكون حجة إلا إذا لم تكن مردوعة، إذا لم تكن الآيات رادعة عنها. فمخصصية السيرة يتوقف على عدم رادعية الآيات. وقد فرضنا في المقدمة الأولى ماذا؟ أن حجية السيرة متوقفة على عدم الرادعية، فإذا توقفت مخصصيتها للآيات على عدم الرادعية فحينئذ يتوقف الشيء على نفسه. واضح الكلام؟ طبعا فينا نطول المقدمات أكثر من باب الاختصار، أذكر هذا الشيء. إذا كان هذا هو الإشكال، ف فنرجع إلى المقدمة الأولى فنقول إن عدم الردع المتوقف عليه حجية السيرة طارة يراد منه عدم ثبوت الردع وأخرى يراد منه عدم الردع واقعا. ملتفت معي؟ فإن أريد الثاني فالدور ثابت، وإن أريد الأول فالدور ليس بثابت، وذلك لأن حجية السيرة إذا توقف على عدم ثبوت رادعية الآيات فمن الجهة الأخرى الموقوف على عدم حجية السيرة هو رادعية الآيات واقعا، فالموقوف غير الموقوف عليه. يا لو في صبورة كانت تتضح القضية أفضل. نعم أنت. نعم نعم. هذا بيان تفسير كلام المصنف بناء على ماذا؟ على رفعه لإشكال الدور. وأما تفسير بيانه بناء على التسليم فحاصل ما يمكن أن يقال في تقريبه إنه إذا كان الدور متعاكسا فيسقط الاستدلال بالآيات على الرادعية كما يسقط الاستدلال بالسيرة. وبعد سقوط الاستدلال بالآيات نشك في وجود رادع، فيثبت لنا حينئذ الصغرى، أعني وجود بناء عقلائي قائم على العمل بأخبار الثقات، وهذا البناء العقلائي مشكوك الرادعية مشكوك عفوا المردوعية. فلا بد حينئذ من تنقيح الكبرى. هل الكبرى في السير العقلائية عبارة عن عدم إحراز الرادع، أم هي عبارة عن إحراز عدم الرادع؟ إن كانت الكبرى عبارة عن الأول، أعني عدم إحراز الرادع، فعند الشك في رادعية الآيات تكون الكبرى ماذا؟ محرزة، لأنه من يشك يصدق عليه، من يشك يصدق عليه أنه لم يحرز الرادع. إذا كانت الكبرى عدم إحراز الرادع، الشك لم يحرز الرادع. وإن كانت الكبرى راجعة إلى الثاني فلا يتم الاستدلال. وعليه فالبحث ينبغي أن ينصب على تحقيق الكبرى. والصحيح في المقام هو الأول، وذلك لأن عدم الردع بأي معنى من المعنيين فسره ليس هو المقصود الأصلي، لأن المقصود الأصلي هو إمضاء الشارع ورضاه، والإمضاء والرضا عبارة أخرى عن جعل المماثل لما قامت عليه السيرة. فإذا قامت السيرة على حجية الخبر فمعنى إمضائها أن الشارع جعل حجية للخبر مماثلة لما هي عند العقلاء. واضح معنى الإمضاء؟ وبما أن الحديث عن الاستكشاف للرضا، فالذي يكشف عن الرضا ليس هو مجرد الوجود الواقعي للشيء، لأن الوجود الواقعي مع قطع النظر عن إحرازه لا يكشف عن شيء. واضح هذا الكلام أو لا؟ فإذا ألغينا أن يكون المناط على الوجود الواقع لعدم الرادع، وحينئذ إذا كانت السيرة مستفحلة والاستفادة مما قامت عليه له مجال واسع في الشريعة، فلا بد أن يتكرر الردع بحيث يصل إلينا. ففي صورة الشك، في وجود رادع، مع انتشار السيرة على أمر لو لم يكن مشروعا لضر في الشريعة، مع كل ذلك نستكشف من عدم إحراز الرادع إمضاء الشارع، وعليه فيكفي في تحقق الكبرى ماذا؟ عدم ثبوت الرادع، لا ثبوت عدم الرادع. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لما كان عدم الرادع من الأمور العدمية، فإن إحراز العدم في غاية الإشكال، فلا بد أن يتمم إحرازه بأصالة ماذا؟ عدم صدور الرادع. ونفس التتميم بالأصل المزبور كاشف عن وجود الشك، وإلا لما جرى ماذا؟ لما جرى الأصل الذي مرجعه إلى الاستصحاب. فبهذا البيان ثبت أن الكبرى في السير يكفي في تحققها عدم ثبوت ماذا؟ الرادع. وحينئذ مع وجود الدور المتعاكس نشك في ثبوت الرادع، فيصدق أنه لم يحرز ثبوته، فتتحقق الكبرى ويتم الاستدلال بالسيرة. هذا هو شرح التقريب الثاني لكلام المصنف. تعال نقرأ العبارة لنرى العبارة على ماذا تدل. فإنه يقال إنما يكفي في حجية الخبر بالسيرة، واضح ضمائر، عدم ثبوت الردع عنها. طيب هذا إلى الآن يحتمل الوجهان، أنه يريد أن يقول بأن المقدمة في الدور ليست هي عدم الردع بل عدم ثبوت الردع، فيختلف الموقوف والموقوف عليه. ويحتمل أنه يريد أن يقول أنه لو ورد هذا الإشكال فلم يثبت الردع وهذا كافر، لأن حققنا أن الكبرى هي عدم ثبوت الردع لا ثبوت عدم الردع. إنما يكفي في حجية الخبر بالسيرة عدم ثبوت الردع عن السيرة لعدم نهوض ما يصلح لردعها. ليش؟ لابتلائه بالدور. واضح هذا الكلام؟ خب، فإذا ثبتت أن السيرة حجة، إذا ثبتت أن السيرة حجة فيكفي ذلك في تخصيص الآيات، كما يكفي في تخصيصها، تخصيص السيرة للآيات ذلك. ما هو ذلك؟ يعني عدم ثبوت الردع. كما لا، هذا أيضا يصلح لأن يكون ردا على الدور، أن المتوقف عليه حجية السيرة عدم ثبوت الردع، والآيات لا تثبت الردع. ليش؟ لاحتمال أن تكون مخصصة بالسيرة. لكن على الرغم من إمكانية كلا الوجهين أنا أؤيد الوجه الثاني، وإشكالات المحقق الإصفهاني على صاحب الكفاية مبنية على الوجه الأول. ضرورة أن ما جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة والمعصية وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة وعدم استحقاقها مع الموافقة ولو في صورة المخالفة عن الواقع يكون عقلا في الشرع متبعا ما لم ينهض دليل على اتباعه في الشرعيات. اتفق جيدا، ضرورة تعليل لأي شيء، تعليل لكفاية عدم ثبوت الردع. ليش؟ يقول أن ما جرت عليه السيرة، هذه لا يتكلم عن هذه السيرة التي هنا، يتكلم عن سيرة في باب الإطاعة والمعصية. السيرة في باب الإطاعة والمعصية جرت على أن المكلف إذا خالف يستحق العقاب وإذا وافق لا يستحق العقاب، يكون هذا الأمر يكون ثابتا في صورة عدم ثبوت ما يصلح للخلاف لا في صورة ثبوت العدم. واضح؟ يعني الآن لو أن المولى، لو أنه المولى أرسل لنا خطابات في القرآن الكريم ووجدنا أن الناس يعملون بظواهر الكلام ولم يثبت ردع، فإن العقل يحكم في صورة المخالفة لظهور كلام المولى، يحكم بماذا؟ باستحقاق العقاب. فحكم العقل باستحقاق العقاب كاشف على أن الكبرى ما هي؟ عدم ثبوت الرادع لا ثبوت عدم الرادع. أكرر، اتفق جيدا معي. الآن المولى أرسل لنا خطابات، طيب رجعنا إلى السيرة وجدنا أن الناس يعملون بظواهر الكلام، طيب لكن احتملنا هنا أن المولى ردع عن هذه السيرة، فجاء العبد لأجل هذا الاحتمال لم يعمل بخطابات المولى، ماذا يحكم العقل؟ باستحقاقه للعقاب. حكم العقل باستحقاقه للعقاب كاشف عن أي شيء؟ كاشف على أن الكبرى ليست ثبوت عدم الردع بل عدم ثبوت الردع، وفي صورة احتمال الردع يصدق عدم ثبوت الردع. هذه السيرة، السيرة في باب الإطاعة والمعصية، وحكم العقل في باب الإطاعة والمعصية هكذا أيضا. واضح الكلام؟ نعم. لا لا لا، السيرة في باب الإطاعة والمعصية استكشفنا أن الكبرى عدم ثبوت الردع من أي شيء؟ من السيرة في باب الإطاعة والمعصية. تكتب وأصيغه بعبارة أخرى، حاصل الدليل المشار إليه في المتن لتنقيح أن الكبرى يكفي في تحققها عدم ثبوت الردع يرجع إلى الاستعانة بالسيرة المستمرة في باب الإطاعة والمعصية. فمثلا لو كان الموالي في زمن مولى معين قد قامت سيرتهم على أخذ العبيد بظواهر كلام مواليهم، فعندما جاء المولى الجديد احتملنا أن يكون قد ردع عن تلك السيرة الثابتة وجاء عبد لهذا الاحتمال ترك أحكام هذا المولى الظاهر من خطاباته، فإن العقلاء يلومونه ولو عاقبه مولاه، والحال هذه لكان بنظرهم ماذا؟ مستحقا أو غير مستحق؟ مستحق. وهذا يكشف عن أن الكبرى في السير العقلائية ليست ثبوت عدم الرادع بل عدم ثبوت الرادع. واضح صار الكلام؟ يستدل بالسيرة على أن الكبرى هي ماذا؟ عدم. لكن أي سيرة؟ لا مطلق السيرة، السيرة القائمة في بابل، في باب طريقة الإطاعة والعصيان. التفت، قد واحد يقول ما علاقة السيرة؟ لا نشتبه، أصل الإطاعة والعصيان بحكم العقل، أما الطريقة لا، ليس للعقل مجال فيها، وإنما السيرة نستفيد منها. هذه نكتة ينبغي أن نلتفت إليها، يعني واحد لا يشكل أنه لما تتكلم عن الإطاعة والعصيان العقل ينبغي أن نعرف ماذا يحكم العقل، والعقل لا يحكم في صورة الشك، فنقول هذا ليس مجاله العقل، مجال العقل في أصل باب الإطاعة والعصيان، أما طريقة الامتثال وطريقة الإطاعة والعصيان فتؤخذ من السيرة كما في المثال الذي ذكرته الآن. لو كان مثلا
البرلمانات السابقة في أي دولة تبتني على دين معين في طريقة الإطاعة والعصيان، في طريقة الامتثال. فجاء برلمان جديد، واحتملنا أن يكون قد ردع. السيرة في مثل هذه الموارد قائمة على أي شيء؟ على أنه ما دمت لم تحرز الرادع يجب أن تعمل بالطريقة السابقة، وإلا فتعاقب. واضح هذا الكلام؟ فهذا دليل على أن الكبرى عدم ثبوت الرادع، لا ثبوت عدم الرادع. فافهم وتأمل. هذه التأمل لكي لا تضيع سوف نشرحها لك وين؟ وين؟ في الاستصحاب. أجلها إلى بحث الاستصحاب. ذكر. نعم.
الاستصحاب يثبت بالخبر عنده، كيف يثبت الاستصحاب؟
هو سوف نشرحها هناك لنرى هل التهافت في كلام المصنف صحيح أم لا. اتفقنا؟ في باب الاستصحاب ماذا فعل؟ رد على السيرة باحتمال رادعية آيات. هنا لم يقبل احتمال رادعية الآيات، فأشكل عليه أنه وقع في التهافت. حلال المشكلة فتأمل، سوف نشرحها في باب الاستصحاب. فصل. إلى الآن يكون قد تم الكلام في الاستدلال بالإجماع والكتاب والسنة لإثبات حجية الخبر. وصل الكلام إلى الاستدلال بالعقل والأدلة العقلية، يمكن تصنيفها إلى نوعين. النوع الأول الأدلة العقلية التي على تقدير تماميتها تثبت حجية الخبر بما هو خبر، أو تثبت شيئا ملازما لحجية الخبر بما هو خبر. ليش قلت هكذا؟ ليش؟ إما حجية الخبر أو شيئا ملازما لحجية الخبر. شنو؟ شوف الأدلة، هذا الطائفة الأولى من الأدلة العقلية، تثبت على تقدير تماميتها تثبت حجية الخبر بما هو خبر، أو تثبت شيئا ملازما لحجية الخبر. للنزاع في أن هذه الوجوه الآتية، هل مثلها مثل آية النبأ وبقية الوجوه تثبت حجية الخبر، أو لا تثبت الاحتياط في الأخبار؟ إذا قلنا تثبت الاحتياط في الأخبار فهذا لا يدل على حجية الخبر. نعم، تكون النتيجة ماذا؟ مشابهة لما لو قلنا بأن الخبر حجة. واضح ليش قلت هذا أو ذاك؟ بينما الطائفة الثانية من الوجوه على تقدير تماميتها تثبت الأخذ بالخبر ليس بما هو خبر بل لاندراجه تحت مطلق الظن من قبيل ماذا؟ دليل الانسداد. واضح؟ إذن الوجوه العقلية على نوعين. كلامنا فعلا في أي نوع؟ في النوع الأول. استدل على ذلك بوجوه عقلية متعددة. الأول يتضح بتوضيح نقاط. النقطة الأولى أن كل إنسان يعتقد ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وبوجود شريعة له بمجرد وعيه بذلك يحصل له علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة، ولنسمي هذا العلم بالعلم الإجمالي الكبير. هذا لا يحتاج إلى دليل، مجرد أنت لنفترض واحدا منا اعتنق الإسلام حديثا، سأل ما الإسلام؟ قال له أن الإسلام اعتقاد بوجود خالق وأنه أرسل نبيا، هذا النبي جاء بشريعة. ألا يحصل لك علم أنه في هذه الشريعة يوجد أحكام إلزامية؟ بالوجه. لكن أطراف هذا العلم الإجمالي تمام الشبهات. التفتنا؟ لنفترض في مليون شبهة، بين هذه المليون شبهات تحتمل أو تعلم بوجود أحكام إلزامية. هذه النقطة الأولى، بقية النقاط تأتي غدا والحمد لله.